أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
تبوك جار في الخطب في هذه الأيام. يخبرنا التاريخ عن خروج الجيش الإسلامي إلى تبوك ويقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الغزوة ونزل أول منزل في ذي خشب، وهو واد على مسافة ليلة واحدة من المدينة على طريق الشام، ويكثر فيه عيون الماء. ومنذ نزوله هناك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر ثم بين المغرب والعشاء، فكل ذلك فعله حتى رجع من تبوك. ولا نجد تفاصيل كاملة عن منازل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، غير أننا نجد أسماء بعض الأماكن منها، وسوف أذكرها إن شاء الله لاحقا إن سنحت لي الفرصة. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك، فمالت الشمس فجمع الظهر والعصر، وكان صلى الله عليه وسلم إذا سار قبل أن تميل الشمس أخر الظهر ونزل عند العصر وصلاهما جمعا، وكان يفعل مثله فيما يتعلق بصلاة المغرب، فإن غابت الشمس قبل مسيره صلى المغرب والعشاء جمعا، وإن سار قبل مغيب الشمس أخر المغرب وصلاها عند العشاء جمعا. وورد أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه نال شرف الإمامة بالمسلمين في الصلاة. أخبر المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك، فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط قبل الفجر، فحملت معه إداوة الماء، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أخذت أهريق على يديه من الإداوة، فغسل يديه 3 مرات، وهكذا بين طريقة الوضوء في السفر، ثم غسل وجهه المبارك، ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه فضاق كم جبته، فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة وغسل ذراعيه إلى المرفقين، ثم توضأ على خفيه، أي مسح على جواربه ونظفهما، ثم أقبل راجعا. قال المغيرة: فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى لهم، فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 الركعتين فصلى مع الناس 1 الركعة الآخرة، فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال: أحسنتم، أو قال: قد أصبتم. يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. ونجد هناك ذكر مرور جيش المسلمين بديار ثمود الخربة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، فقالوا: قد عجنا منها وسقينا ماشيتنا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا الماء الذي معهم. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإلقاء الطعام، وقال أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتجن بمائه فليلقي ذلك العجين. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا من بئرها ولا تتوضأوا منها، ولكن اعلفوا العجين الذي عجنتموه من مائها إبلكم ولا تأكلوه أبدا. وفي رواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم عن أن يستقوا من تلك البئر، وأمرهم بأن يستقوا من البئر الذي كان تردها ناقة صالح عليه السلام. ويرى ابن حجر الأسقلاني شارح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ببئر ناقة صالح عليه السلام بواسطة الوحي. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم ما أصابهم. ثم تقنع بردائه وهو على الرحل، أي عليهم أن يمروا بتلك القرى وهم في منتهى الخشية داعين الله تعالى مخافة أن يصيبهم العذاب الذي أصاب أهلها. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غطى رأسه ودفع راحلته حتى عبر ذلك الوادي. ومنطقة الحجر هذه تقع على طريق تبوك من المدينة، وكان يسكنها ثمود قوم صالح عليه السلام، وكانت تسمى الحجر عندها، وهي شهيرة اليوم باسم مدائن صالح. لقد من الله على هؤلاء القوم بنعم كثيرة من مزارع خضراء وعيون جارية ونظام واسع للزراعة وبساتين من نخيل وغيرها من الثمار. لقد خول الله لهم قوة ومنعة وموارد طبيعية كثيرة وكفاءات غير عادية من جد ومهارة وما إلى ذلك، حتى إنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتا. وجعلت ناقة صالح عليه السلام آية لهم، ولكنهم عقروها فأهلكهم الله بعذابه ودمرهم تدميرا. وسماهم القرآن الكريم أصحاب الحجر، وفي القرآن الكريم سورة باسم الحجر. ونجد في هذا السفر قصة فقدان ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيانها أن ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء فقدت وهي في طريقه إلى تبوك، فخرج الصحابة يطلبونها في كل وجه، وكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عمارة بن حزم الذي كان من الصحابة الذين حضروا بيعة العقبة وشاهدوا بدرا. في خيمة عمارة رضي الله عنه كان زيد بن الصلت، وهو رجل من يهود بني قينقاع، وكان قد أسلم، غير أن إسلامه لم يكن خالصا، إذ بقي في قلبه النفاق ولم يرسخ الإيمان في نفسه. وظهر ذلك حين قال لأهل الخيمة حين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عمارة رضي الله عنه: ألا يدعي محمد أنه نبي ويخبركم بأخبار السماء؟ فها هو ذا لا يدري أين ذهبت ناقته. وكان زيد يقول هذا في خيمته. وفي تلك اللحظة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمارة وهو عنده: لقد قال قائل إن محمداً يزعم أنه يخبركم بأخبار السماء وهو لا يدري أين ناقته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أعلم إلا ما علمني الله، ولا أعلم الغيب، وإنما أخبر بما يخبرني الله به، وقد أخبرني الله عن ناقتي إنها في تلة كذا، وأشار إلى تلة. لقد أظهر الله تعالى غيرة لنبيه فورا بعد قول هذا المنافق، فأخبر نبيه كشفا أو وحيا أن الناقة في موضع كذا، وأن زمامها قد تعلق بشجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اذهبوا فجيئوني بها. فانطلق الصحابة إلى حيث أشار فعادوا بها، ثم رجع عمارة إلى خيمته وقال: والله لقد رأينا اليوم أمرا عجيبا، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل قال قولا فأطلعه الله عليه، فقال أحد من في الخيمة: والله إنما أخبركم به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نفس ما قاله زيد قبل أن تأتوا. فعندئذ قبض عمارة على عنق زيد وقال لأصحابه: يا عباد الله، لقد كان في خيمتي حية، وكنت غافلا حتى اليوم عن إخراجه من خيمتي. ثم التفت إلى زيد وقال له: لا صلة لي بك بعد اليوم. قال البعض: تاب زيد فيما بعد، وقال آخرون: بل بقي على شره ومات على ذلك. ورد في رواية أن الصحابي الذي ذهب إلى الموضع الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناقة وجاء بها هو الحارث بن خزمة. في هذه المسيرة نفدت أزواد القوم، وقد ورد في تفصيله عن أبي هريرة قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، قالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. قال الراوي: فجاء عمر فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعوهم بفضل أزوادهم، ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة، لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فدعا بنطع فبسطه، ثم دعا بفضل أزوادهم. قال: فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، ويجيء الآخر بكف تمر، ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم. قال: فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه. قال: فأكلوا حتى شبعوا. وفضلت فضلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. وفي هذا السفر ورد أيضا ذكر وقائع مختلفة، ومنها واقعة اقتتال رجلين. عن يعلى بن أمية قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم العسرة، فكان لي أجير، فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر، فانتزع المغضوض يده من في العاض، فانتزع إحدى ثنيتيه، أي انقلعت بسبب شدة الجذب حين أراد تخليص يده، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته، أي الذي سقطت ثنيته طلب الدية لذلك، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم طلبه، وقرر أن هذا الرجل لا يستحق الدية، وقال: أفيدع يده في فيك تقضمها كأنها في في فحل يقضمها، أي أن الذي كانت يده تعض عندما سحب يده لإنقاذها فانكسرت سن العاض بسبب ذلك فلا دية له. فحكم الدية أيضا يكون وفقا للحقائق والظروف، ولا تعطى الدية هكذا دون نظر في الحقائق. كذلك هناك واقعات أخرى وقعت في هذا السفر، منها مثلا قال أبو حميد الساعدي: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وادي القرى وجد هناك بستان نخيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أخرصوا كم سيكون التمر؟ فخرص الجميع، وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، أي حوالي 1800 كيلو من التمر سيجنى منه. وكانت صاحبة البستان امرأة واقفة هناك، فقال لها: أحصي ما يخرج منها. قال الراوي: عند العودة من تبوك لما أتينا وادي القرى سألنا المرأة: كم جاء حديقتك؟ قالت: 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يقول الراوي: لما أتينا تبوك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة، فلا يقومن أحد، ومن كان معه بعير فليعقله، وإن احتاج أحد للخروج فلا يذهب وحده بل يذهب 2 معا. يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عاصفة الرياح، أو من المحتمل أن الله تعالى أخبره. يروي الصحابة أننا امتثلنا للأمر وعقلنا إبلنا، ثم هبت تلك الليلة ريح شديدة، فقام رجل فألقته بجبل طيء. وفي رواية أخرى أن رجلين من بني ساعدة لم يمتثلا لهذا التوجيه، أحدهما خرج وحده لقضاء الحاجة، والآخر خرج وحده للبحث عن بعيره، فالذي ذهب لقضاء الحاجة أصيب بمرض الخناق، وهو مرض في الحلق، ومن خرج بحثا عن الجمل حملته الريح العاصفة وألقت به بين جبلي طيء، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم أنهكم عن الخروج بغير رفيق؟ والذي أصيب بالمرض دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فشفي. أما الذي سقط في جبال طي فقد أحضره أحد قبيلة طي أنفسهم إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لاحقاً. وفي رواية أخرى أنه لما أصبح الناس بعد العاصفة لم يكن عندهم ماء، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا، فأرسل الله سحابة فأمطرت عليهم مطرا غزيرا حتى ملأوا قربهم وسدوا حاجتهم. كذلك ذكر حادث آخر لنزول المطر بصورة إعجازية نتيجة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء غزوة تبوك كما يلي. يروي ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل لعمر بن الخطاب: حدثنا عن غزوة تبوك. فقال: خرجنا إلى تبوك في حر شديد، فنزلنا منزلا فأصابنا عطش شديد حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى صار الرجل يذهب يطلب الماء فلا يرجع، فنظن أنه قد هلك. وكان الرجل ينحر بعيره فيعصر ما في معدته من الماء فيشرب، ويحفظ ما بقي منه في بطنه. أظن أن المراد هنا هو الوعاء، فكان يحتفظ به في الوعاء. فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، إن الله قد جعل الخير في دعائك، فادع لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبون أن أدعو؟ قلنا: نعم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فلم يرجعهما حتى أظلت السحابة وبدأ المطر بالنزول، فملأ الناس كل ما معهم من الأوعية. ثم ذهبنا نفحص نزول المطر في بقية الأماكن فوجدنا أنه لم يجاوز الجيش. كذلك ذكرت زيادة الماء على سبيل المعجزة في عين تبوك أيضا. فيروي معاذ بن جبل: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك، فكان يجمع الصلاة، فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، حتى إذا كان يوما أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء. قال: فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مسستما من مائها شيئا؟ قالا: نعم. فسبهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول. قال: ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء. قال: وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يديه ووجهه ثم عاده فيها فجرت العين بماء حتى استقى الناس. ثم قال: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. قال محمد بن عبد الباقي الزرقاني في شرح هذا الحديث: إنه كان نبأ الغيب وقد تحقق. وفي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل بوجه خاص كان أيضا نبأ من الغيب، لأن الله تعالى قدر أن جاء معاذ بن جبل إلى هذه المنطقة أي إلى الشام ومات هنالك. يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بالوحي أن معاذ بن جبل سيشهد هذا المكان، وأن ذلك الوادي سيملأ بالأشجار والبساتين. كان أبو عبد الله محمد بن وضاح من المحدثين المعروفين في الأندلس، فيقول: رأيت كل تلك المنطقة المحيطة بهذا النبع، كانت خضرة الأشجار ونضارتها توحي كأن هذه السلسلة ستستمر حتى يوم القيامة، وهكذا كانت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. ووردت في أطلس السيرة النبوية تفاصيل إضافية عن نبع تبوك المذكور آنفاً على النحو التالي. قال أحدهم عن الشيخ صالح رئيس الهيئة الشرعية في تبوك: إن هذا النبع ظل يتدفق باستمرار لمدة 1400 سنة تقريباً حتى قبل عامين، وبعد ذلك عندما حفرت آبار أنبوبية في المناطق المنخفضة انتقلت مياه هذا النبع إلى تلك الآبار، وبعد أن توزعت المياه على حوالي 25 بئراً أنبوبية جف هذا النبع الآن. يقول: ثم أخذنا الشيخ صالح إلى بئر أنبوبية آخر أيضاً، حيث رأينا أنبوباً مثبتاً بقطر 4 بوصات والماء يتدفق منه بقوة هائلة دون أي آلة، وقد أخبرنا أن الحال نفسه تقريباً ينطبق على الآبار الأنبوبية الأخرى. إنها بركة معجزة النبي صلى الله عليه وسلم فقط أن الماء موجود اليوم بكثرة في تبوك، بحيث لم نرى كثرة الماء على هذا النحو في أي مكان باستثناء المدينة المنورة وخيبر، بل الحقيقة أن ماء تبوك أكثر من كلا المكانين المذكورين، وبالاستفادة من هذا الماء تتم الآن زراعة البساتين في كل مكان في تبوك. وفقاً لنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن منطقة تبوك مملوءة بالبساتين وتزداد امتلاءً يوماً بعد يوم. لقد ورد عن مسؤولية الحرس في غزوة تبوك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل على حرسه بتبوك عباد بن بشر، فكان يطوف على أصحابه في العسكر، فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا رسول الله، ما زلنا نسمع صوت تكبير من ورائنا حتى أصبحنا، فوليت أحدنا يطوف على الحرس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعلت؟ ولكن عسى أن يكون بعض المسلمين على خيلنا تدب. فقال سلكان بن سلامة الذي لم يكن قد طلب ذلك منه، وإنما كان يفعل ذلك تطوعا حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، خرجت في 10 من المسلمين على خيلنا فكنا نحرس الحرس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا له: رحم الله حرس الحرس في سبيل الله، فلكم قيراط من الأجر على كل من حرستم من الناس جميعا أو دابة، وقيراط واحد يساوي غرامين تقريبا من ذهب وغيره. وفي رواية أن البعض كانوا يتخلفون أثناء السير إلى تبوك عند كل منزل، فجعل يقول الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، تخلف اليوم فلان فيقول: دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله تعالى بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه. حتى قيل: يا رسول الله، قد تخلف أبو ذر وأبطأ به بعيره، فقال: دعوه، فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه. وتلوم أبو ذر على بعيره، فلما أبطأ عليه أخذ متاعه فحمله على ظهره، ثم خرج يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشياً.
خدا اسے تم سے ملا دے گا، اور اگر اس میں اس کے سوا کوئی بات ہوئی
ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض منازله، فنظر ناظر من المسلمين فقال: يا رسول الله، إن هذا الرجل يمشي على الطريق وحده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر. فلما تأمله القوم قالوا: يا رسول الله، هو والله أبو ذر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر رضي الله عنه إنه يموت وحده قد تحقق حرفيا في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه، حيث كان قد أقام مع أهله في الربذة خارج المدينة، وهي موضع على مسافة 3 أيام من المدينة، وكان معه زوجته وأولاده وعبد له، ولم تكن هناك قرية. فلما قرب أجاله قلقت امرأته لأنها وحدها معه ولم يكن عندها ما تكفنه به، فبدأت تبكي، وقال لها أبو ذر: لا تبكي، فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحدكم سيموت في قفر وتصلي عليه الجنازة جماعة من المؤمنين. وقال لها أيضا: إن الذين كانوا عنده حينئذ قد ماتوا كلهم، ولم يمت أحدهم وحده في قفر، وإنما أنا الوحيد ذلك الرجل، فلا تقلقي، فحين أموت ضعي جثماني بعد الغسل على الطريق إلى المدينة. ففعلت، وبعد قليل مر من هناك سيدنا عبد الله بن مسعود مع أصحابه، وكان قد أتى من العراق متوجها للعمرة، فلما علم أن هذه الجثة لأبي ذر دمعت عيناه وقال باكيا: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده. ثم صلى عليه مع أصحابه ودفنه هناك، ثم قص على أصحابها قصة أبي ذر رضي الله عنه في غزوة تبوك، وأخبرهم كيف تحقق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حرفيا. هناك حدث لالتحاق سيدنا واثلة بن الأسقع بالجيش، وكان قد أسلم في المدينة قبل عدد من غزوة تبوك، وكان ما زال في المدينة إذ أعلن النبي صلى الله عليه وسلم استعداده لتبوك. عن واثلة بن الأسقع قال: أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج إلى تبوك، فخرجت إلى أهلي فأقبلت وقد خرج أول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفقت في المدينة أنادي: ألا من يحمل رجلا له سهمه؟ فنادى شيخ من الأنصار قال: لنا سهمه على أن نحمله عقبة وطعامه معنا. قلت: نعم. قال: فسر على بركة الله تعالى. قال: فخرجت مع خير صاحب حتى أفاء الله علينا، فأصابني قلائص فسقتهن حتى أتيته، فخرج فقعد على حقيبة من حقائب إبله، ثم قال: سقهن مدبرات، ثم قال: سقهن مقبلات. فقال: ما أرى قلائصك إلا كراما. قال: إنما هي غنيمتك التي شرطت لك. قال: خذ قلائصك يا ابن أخي، فغير سهمك أردنا. باختصار، قد شارك في الغزوة بهذه الطريقة. كان سيدنا أبو خيثمة أيضا من الذين تخلفوا عن قافلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبدو أنه في تلك الأيام لم يكن في المدينة، ورجع بعد أن سار رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما إلى أهله في يوم حار، فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائطه، قد رشت كل واحدة منهما عريشها، وبردت له فيه ماء وهيأت له فيه طعاما. فلما دخل قام على باب العريش فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضخ والريح والحر، وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيئ وامرأة حسناء في ماله مقيم، ما هذا بالنصف؟ ثم قال: والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله، فهيئ لي زادا، ففعلتا. ثم قدم ناضحه فارتحله، ثم خرج في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في الضخ والريح والحر ظهرا يتقدم راكب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل بتابوك بحسب رواية ابن هشام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فلما دنا قال الصحابة: يا رسول الله، هو والله أبو خيثمة. فلما أناخ أقبل فسلم على رسول الله، فقال له رسول الله: لماذا تخلفت يا أبا خيثمة؟ فقص عليه قصته فدعا له بالخير. لقد ذكر سيدنا المصلح الموعود رضي الله تعالى عنه أيضا هذا الحادث، وكتب أن التاريخ يروي: عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك، تخلف عنه أصحاب له منهم أبو خيثمة، وكان إنسانا تقيا بارا لم يتصور أن يكون من المتخلفين، وكان سبب تخلفه أنه لم يكن بالمدينة لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك. فلما رجع إلى بيته وجد زوجته في انتظاره تريد بث همومها إليه، ولكنه غض النظر عن رغبتها تلك وسألها: إلى أين خرج النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت له: تعال اجلس أولا واسترح. فرد عليها: لا، والله ما كان لي أبي خيثمة أن يجلس عند أهله في راحة والرسول صلى الله عليه وسلم قد خرج للقتال. فجهز فرسه على الفور وركض إلى الجهة التي خرج إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصلح الموعود رضي الله عنه ذكر هنا الحصان، بينما في بعض الروايات الأولى ورد ذكر الجمل، أو ربما ذكر الحصان عن طريق الخطأ. وعلى أي حال قد تكون الروايتان متوافقتين، فبأي حال كانت هناك دابة ركبها وانطلق بها وركض إلى الجهة التي خرج إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زال يركض حصانه حتى دنا من المكان الذي نزل فيه رسول الله بتبوك. فقال الناس: يا رسول الله، ها هو راكب مقبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فقالوا: هو والله أبو خيثمة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة، لا يعني أن هذا الراكب أيا كان ينقلب أبا خيثمة، وإنما المراد أتمنى أن يكون القادم أبا خيثمة. في موضع آخر أثناء شرحه لكلمة كن، كتب المصلح الموعود رضي الله عنه: وكان المرجع الأول من التفسير الكبير عند تفسير الآية، وهنا أيضا المرجع من التفسير نفسه. قد كتب المصلح الموعود رضي الله عنه في بيان كلمة كن: اعلم أن لفظ كن يقال للمخاطب كما يفيد مجرد التمني أيضا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج في غزوة تبوك ناحية الشام تخلف عنه صحابي له اسمه أبو خيثمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويثق به كثيرا، وكان على يقين أن هذا الصحابي لا يمكن أن يتقاعس عن أداء الواجب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سار بالصحابة بعيدا عن المدينة وتفقد الجيش لم يجد أبا خيثمة، فبلغ منه صلى الله عليه وسلم الحزن كل مبلغ، حيث كان يحسن بأبي خيثمة الظن، ومع ذلك تخلف عنه صلى الله عليه وسلم في القتال. فلما سار النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش أخبره بعض صحابته: هذا راكب مقبل وراءنا. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوراء وقال: كن أبا خيثمة. فلما سكن الغبار واقترب الفارس فإذا هو أبو خيثمة، فحمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه وشكره حيث حقق ما تمناه. فقوله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة لا يعني أن الفارس القادم كان غير أبي خيثمة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام صار أبا خيثمة، وإنما يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى يا ليت هذا الفارس هو أبو خيثمة. فمن الأساليب العربية استخدام كن تعبيرا عن أمنية وإرادة أيضا. فالآية التي فسرها لم أقرأ تفسيرها بعد، ولكن على أي حال فقد أوضح معنى كلمة كن، والباقي إن شاء الله سأذكره لاحقا. أما بالنسبة إلى الحادثة التي وقعت في مسجد في ربوة فادعوا لأولئك الذين أصيبوا فيها، نسأل الله تعالى أن يحفظ هؤلاء الجرحى وأن يمن عليهم بالشفاء التام العاجل، وأن يحبط الله تعالى كل مؤامرات المعارضين في باكستان ويجعلها خائبة خاسرة. في ربوة أيضا تعقد اليوم جلسة للمعارضين باسم ختم النبوة، وربما يكون مشايخهم قد قالوا فيها ما شاء من كلمات قذرة وخبيثة، وربما تكون جلستهم هذه قد انتهت الآن. نسأل الله تعالى أن يحمينا من شرورهم. وكذلك دعوا للأحمديين في بنغلاديش، يبدو أن نوايا المعارضين هناك أيضا سيئة جدا. نسأل الله تعالى أن يحفظ كل أحمدي هناك أيضا، وادعوا كذلك للفلسطينيين بأن يرحمهم الله تعالى وينجيهم من الظالمين. أما ما يقال عن وقف إطلاق النار فليس إلا اسما بلا حقيقة.
ثابت کر دیا ہے کہ صرف نام کی جنگ بندی تھی، اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کو ظلم سے بچائے اور ظالموں کی پکڑ کرے۔ الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.